أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. عايشين مع الحبيب المصطفى المجتبى، مع الشافع المشفع بأبي هو وأمي ونفسي، مع سيرته ومع شمائله الكريمة. وكنا بدأنا الكلام حول صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، وتكلمنا على هذه الضوابط الشرعية لقضية الفنون في الإسلام، وإزاي نستخدم الأدب ونستخدم هذه الفنون لتكون وسائل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكنا وصلنا لكلام الإمام الترمذي لما قال: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان ابن عيينة قال عن الأسود ابن قيس قال عن جندب ابن عبد الله البجلي، بنحو الحديث الذي توقفنا عنده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أصبع له: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا يحيى ابن سعيد يعني القطان قال أخبرنا سفيان الثوري قال أخبرنا أبو إسحاق قال عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى ترعان الناس وتلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث بيتكلم عن أحداث حصلت في غزوة حنين، وأصل الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فكان هذا السائل يسأل سيدنا البراء وكنيته أبو عمارة، وبيقول لسيدنا البراء: هو إن تهربت سبت النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ده بيتكرر كتير من الناس اللي ما حضروش المعارك، فبيستنكروا ويحسبوا إن أي نوع من الفرار كان هزيمة وكان دليل ضعف أو كان دليل خيانة، والواقع إن مش كل انسحاب خيانة، أوقات بتكون هناك فوضى أو اضطرار وليس جبنا. فعلينا ما نحكمش على حد من بعيد، خصوصا في أوقات الشدة نسأل ونفهم. فالسؤال عن اللي حصل في غزوة حنين بعد فتح مكة، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ما فرغ من فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وأقر الله عينه بدخول مكة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وحصل فيها عدة غزوات بينه وبين قبائل الطائف، كغزوة ثقيف وحصار الطائف وغزوة أوطاس. وفي غزوة حنين اشتد القتال على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الأوائل ومن مسلمة الفتح، وفي ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فحصل تراجع في صفوف بعض المسلمين، وانهزم الجيش في بداية المعركة، وفر من فر من مسلمة الفتح اللي لم يتمكن الإيمان بعد في قلوبهم، وليس لهم من النصرة والتضحية ما كان للصحابة الأوائل. فسيدنا البراء لما سئل هذا قال: لا والله ما حصلش الكلام ده، ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا البراء بيقسم بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انسحبش ولا هرب، بل ثبت مكانه رغم ان المعركة في بدايتها كانت صعبة جدا، لانه صلى الله عليه وسلم كان رمز للثبات والشجاعة، ودي مش مجرد صفات بشرية، ده نتاج ايمان عميق بالله تبارك وتعالى. فلو الناس حوالينا اتخلوا عنا او ضعفوا، لازم نبقى على الثبات ونسأل الله الثبات في الامر. اللهم ثبت الاقدام، اللهم نسألك الثبات في الامر يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فلو بنخدم الدين، لو بنحافظ على طاعة، لازم نبقى رمز للثبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت في هذا الموطن ثبوتا أظهر شجاعته، ودل إنه الصفوف للمقاتلين اهتزت جدا، وفر من فر ممن دخل الرعب إلى قلوبهم. وجرت العادة في المواطن دي أن تلتف عصبة من الجيش حول القائد تحميه ليكون أكثر أفراد الجيش أمانا، لكن اللي حصل العكس، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ثبت الجنود، مش الجنود اللي التفوا حواليه علشان يحموه. وأظهر صلى الله عليه وسلم من الشجاعة ما كان فيه القدوة والأسوة لنا، لا سيما في مراكز القيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان شجاع القلب رابط الجأش، وقال سيدنا البراء: ولكن ولى ترعان الناس، يعني ما تولى يوم حنين ولا فر إلا ترعان الناس. ويقصد بيهم مين؟ يقصد بيهم مسلمة الفتح اللي لسه كانوا مؤمنين وداخلين في الدين ما بقالهمش أيام، وعشان كده ما كانش الإيمان متعمق فيهم، فبالتالي هربوا وما كانوش على قدر ما كان عليه الصحابة الأوائل. فالناس مش كلهم سواء، فيهم الضعيف وفيهم القوي، والمواقف هي اللي بتكشف النفوس. فعشان كده محتاجين نتربى على قوة التحمل، على الصبر وقت الشدائد، مش كل حاجة تهزنا. فقال: تلقتهم هوازن بالنبل. هوازن اللي هم القبيلة المشهورة أهل الطائف، وكانوا معروفين بأنهم أهل رماية وقوة في الإصابة، فالسهام كانت بتنزل زي المطر، فطبيعي أن كتير من الناس حصل لهم ارتباك وخافوا، فحتى الصحابة ممكن يرتبكوا. مش معنى كده انهم ضعاف الايمان ولا انهم لم ينالوا شرف الصحبة، دي طبيعة بشرية. فما تتصوروش ان الايمان القوي يعني مش هيبقى الانسان ساعتها تعتريه بعض لحظات الخوف، لكن العبرة بالثبات، العبرة بمدى قوة الانسان في تحمله للصدمات. قال: وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها. أبو سفيان هو ابن عمه، وعارفين أنه كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، فكان ماسك بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجولة دايما مواقف مش بالكلام. فلو شفنا حد من أهل الخير، شيخ، داعية، صاحب لنا في الدين، بيتهاجم أو بيتعرض لمحنة، خليك جنبه، امسك لجام هذه الدابة معاه، خليك دايما ردئا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وسط السهام والفوضى ما قالش الحقوني ولا ارجعوا ولا احموني، وإنما قال: أنا مش بهرب، أنا اللي واقف، أنا رسول الله حقا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لحظة إعلان ثقة بالله تبارك وتعالى. الشجاعة بتكون في الكلمة، مش بس في الأفعال، في لحظات الفشل، في لحظات الانهيار، محتاجين نفتكر الكلمة دي. احنا على الحق ومش هنتهد، وعلينا أن نسأل الله الثبات، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدي درس لكل قائد ولكل مسلم في قضية الثبات، وإنه لازم يبقى الإنسان يعرف نفسه من خلال المواقف، يكون عنده الثقة بالله تبارك وتعالى اللي هي مصدر ثقته بنفسه وقت المحنة، مش غرور ولكن إيمان. محتاجين في أوقات نقول: أنا المؤمن، أنا مؤمن، لا أفعل المنكرات ولا أشارك في هذه السيئات ولا هذه الخطيئات، أنا مسلم. محتاج إن أنا أرفع رأسي وأقول كما علمني ربي سبحانه وتعالى حينما قال: أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا جماعة إحنا مرضى للهزيمة النفسية، فمحتاجين فعلا أن نأخذ هذه الدروس العملية من خلال سيرة خير البرية، لنكون بحق على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبأنه منتسب لعبد المطلب، وما كانش ده افتخار ولا كان ده كبر، بل كان ثقة بالله تبارك وتعالى. فكل ما تمر علينا فترة عصيبة، كل ما نحس بانهزام، بضعف، بتراجع، محتاجين حسن الظن بالله، محتاجين فعلا ان احنا نعرف نقول امتى انا. ايوه، سلمنا ان تقول اني انا لما كنت بنا ولنا. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة سورة الحجر: وقل اني انا النذير المبين. كان ممكن يقول: وقل اني نذير مبين، انا النذير المبين، وهنا يقول: انا النبي لا كذب. ايوه، في انا اللي بتفتح الكبر، لكن في انا اللي هي فعلا رمز العزة، في فرق شاسع ما بين واحد بيتطاول على خلق الله وبيتكبر، وبين واحد بيتعذب بالباطل، واحد بيتعذب بالحق. انا مش بتكلم على نفسي على اني الاستاذ فلان ولا العالم فلان ولا الشيخ اللي ما حصلتش ولا فلانة حاسة انها الدكتورة فلانة، مش ده اللي بننتسب ليه. انا المؤمن، انا المسلم، انت المسلمة، هو ده الشعور اللي لازم يتغرس في كل وجدان لكل مسلم ومسلمة، لا سيما في زمان الضعف ده وفي زمان الهزيمة النفسية اللي احنا للأسف الشديد بنقع تحت طائلتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يقول هذا الكلام، والكلام هو لو أخذناه على موازين أهل الشعر فهو كلام شعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ارتجالا. فعشان كده العلماء قالوا، وأورد الإمام هنا الترمذي هذا الكلام فيما صدر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص قضية الشعر، ولم يقوله شعرا وإنما نطق بكلام هو يمشي على أوزان الشعر، لكنه قال ارتجالا وليس على طريق الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا وما ينبغي له كما قال ربنا تبارك وتعالى. قال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر ابن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. كان سيدنا عبد الله ابن رواحة من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الذي صدر عنه كان تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الأدب، وكذا النسائي أورده في سننه في كتاب الحج وأبو يعلى وابن حبان وصححه. والترمذي في الجامع قال حديث حسن صحيح غريب، وحسنه البغوي وكذا صححه الشيخ الألباني. أنس رضي الله عنه بيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، ودي كانت بعد صلح الحديبية لما اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يعتمرش السنة اللي أراد العمرة فيها العام السادس، لكن يرجع السنة دي ويعتمر في السنة التي تليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع فعلا بجيشه وبصحابته في عزة وقوة وهيبة، وربنا أنزل إن فتحنا لك فتحا مبينا. فده درس عملي في قضية الوفاء بالعهود، وإنه الإنسان ممكن يرجع بمنتهى الهيبة علشان مصلحة الدين. فنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بالاتفاقات، لكن برجولة وثقة في الله تبارك وتعالى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وذلك في العام السابع، وكان سيدنا عبد الله ابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول الشعر. كان شاعر من شعراء الإسلام، فبيقول شعره وهو ماشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلماته كلها قوة. خلوا بني الكفار عن سبيله، ابعدوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ده طريق ربنا. اليوم نضربكم على تنزيله، يعني القتال مش على عصبيات ولا على قبليات ولا انتقام للنفس، ده قتال دفاع عن القرآن على وفق منهج الرحمن. ضربا يزيل الهام عن مقيله، ضرب بالسيف يطير الرؤوس من أماكنها، ويذهل الخليل عن خليله، يعني القتال ده شديد لدرجة ان الصديق ينسى صديقه. الشعر هنا كان وسيلة حرب نفسية ووسيلة دعوية، بيبين عظمة القرآن، بيبين قيمة الجهاد في سبيل الله. وبالتالي لو بنتكلم عن الإسلام لازم عبارتنا تبقى قوية، لازم نحمل رسالة الإسلام بمنتهى القوة وبعدل ورحمة. فسيدنا عمر كأنه شعر إن الشعر ما ينبغي إنه يتقال بين حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان في الحرم، كأنه من غيرته الدينية شاف إن الكلام ده مش لائق في المكان ده وفي الوضع ده. فإزاي يعني يكون معنا النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين في الحرم ودخلين نعمل عمرة وقاعدين نقول شعر؟ فاستغرب إزاي يحدث ذلك، وده دليل على تعظيم الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وللحرم ولمقام النبوة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغير لسيدنا عمر المفهوم ويقول له خلي عنهم فلهوي أسرع فيهم من نطح النبل. طيبوا يا عمر، الكلمات دي لها تأثير على قلوب المشركين أقوى من رمي السهام. الكلمة الصح في الوقت الصح من أقوى الأسلحة، سلاح الدعوة يا جماعة، سلاح الإعلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم نفسية الأعداء، عارف إن الشعر بيزلزل قلوبهم، فاستعمل الكلام القوي مش العنيف، الكلام اللي فيه هذه الشدة المطلوبة، اللغة المؤثرة عشان تبقى دفاع عن الدين. الكلمة يا جماعة لها وقع أشد من وقع الحسام، قالوا كده، بعض الكلام أشد من وقع الحسام، الحسام هو السيف. فالشعر وسيلة مشروعة لخدمة الدين لو كان في الحق، والغيرة مطلوبة طول الوقت، زي ما سيدنا عمر كان يغار على حرمة مكة وعلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متسامح مع الوسائل الدعوية القوية طالما استخدمت صح وفي الوقت الصح. ودايما نفهم قوة التأثير الإعلامي، ونوازن ما بين الحزم والرحمة، ما بين الجلال والجمال. هو ده المنهج النبوي. لما نلاقي حد بيدافع عن الدين بشعر بنشيد بكلمة، ننظر لنيته لمقصده، وما نبصش على طبيعة الوسيلة بس، ولازم نستعمل وسائل التعبير الحديثة للدعوة، المقاطع اللي بتتعمل النهاردة، الأمور اللي رائجة في وسائل التواصل. ما نسيبش وسيلة ممكنة إلا ونستخدمها ونخدمها لخدمة الدين، ونعلم الناس إزاي يدفعوا عن هذا الدين. في وقت كانت السيوف بتشهر، اختار سيدنا عبد الله ابن رواحة أن يشهر كلمات تهز وترد القلوب. وبالتالي في ذلك دليل على أهمية استخدام هذه الوسائل في نصرة الدين. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا شريك قال عن سماك ابن حرب قال عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا الحديث أورده الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، وأخرجه كذلك البغوي وأبو يعلى وأبو عوانة والبيهقي، وحكم عليه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول بأنه حديث حسن. فهذا الحديث يخبر فيه سيدنا جابر ابن سمرة أنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بيقول جالست النبي صلى الله عليه وسلم فخر وشرف طبعا أكثر من 100 مرة، قعدت معاه كثير جدا، يعني مش مرة صدفة ولا مجلس عابر، لا ده كان قريب منه جدا. فالصحابة ما كانوش بيكتفوا انهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وخلاص، كان الواحد منهم طبعا بيحرص انه يقعد معاه في كل وقت عشان يتربى، عشان يتعلم، يشوف القدوة والأسوة في هيئته، في سكوته، في ضحكه، في كلامه. واحنا أدينا بنعيش مع شمائله: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرته بسنته بشمائله. فعشان كده لازم نتربى بالسلوك والمعيشة، نقعد مع الصالحين، نقعد مع المربين، علشان دي التربية العملية. وكان أصحابه يتناشدون الشعر، يعني كانوا بيتبادلوا أبيات الشعر، كل واحد ممكن يقول بيت شعر كده ويتفاعلوا، مش بس مجرد الشعر الديني، كان ممكن الواحد منهم يقول بعض الأشعار من الجاهلية اللي فيها طرفة أو فيها حكمة. فالصحابة كانوا ناس طبيعيين بيحبوا يتونسوا، بيحبوا يتبادلوا الكلام الجميل. فما تفتكروش ان الدين معناه الكآبة والعبوس، وانه دايما يبقى الانسان الملتزم ده انسان جاد، بمعنى انه ما بيهزرش، انه ما بيتفكهش، انه طول الوقت بيتكلم بس كده بالنحو يعني زي ما احنا بنقولها، لا خالص. اللي يعيش مع النبوة ومع جو النبي صلى الله عليه وسلم أحس بالإنسانية، بالراحة، بالروح. فكانوا يتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، يحكوا حكايات سمعوها أو مرت بيهم أيام الجاهلية فيها فكاهة. يقول له ده تعرف الواحد منهم عمل أصلا إن صنم من عجوة وكلوا، ويقعدوا يضحكوا ويتفكهوا. وفي بعض الألفاظ والروايات إنه كانوا يترامون بقشر البطيخ، بيهزروا مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فكاهة وذكريات حلوة. لكنهم كانوا يقولون هذا تذكرا وليس تفاخر بأمر الجاهلية. فالإسلام ما منعش نتكلم عن الماضي ولا إن احنا نحكي بعض الحكايات الممتعة، لكن ما نرجعش نمدح المعاصي ولا نفتخر بأيام كانت أيام ظلمات وضلالات. فلو هنحكي عن الماضي أو هنحضر جلسة فيها فكاهة، نخلي نيتنا دايما الترويح، الفائدة، مش التفاخر بالمعاصي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته اللي احنا شرحناها في شمائله وفي وصفه، كان يغلب عليه السكوت، سكوت الوقار، فكان بيسكت ولا ينهاهم ولا قال لهم ما تقولوا الشعر، ولا قال لهم يعني ما ينفعش الكلام ده يا جماعة احنا مسلمين بقى وإيه اللي انتوا بتقولوه ده، وإنما أقرهم طالما ما كانش فيه مخالفة. فمش كل حاجة لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعلق عليها، ساعات التربية بالصمت تكون أبلغ. في بعض المجالس وجودنا وسكوتنا بيبقى رسالة، مش لازم دايما نتكلم، مش لازم الواحد يعلق. أصل احنا في زمن بتاع الكومنتات اللي هو لازم اتكلم، لازم اكتب كومنت، لازم احط التعليق بتاعي. النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، وربما تبسم معه، مش بس ساكت، بس تلاقيه صلى الله عليه وسلم بيبتسم، مش بيضحك القهقهة زي ما احنا عارفين. فكان احيانا بيشاركهم الشعور، يعني كان بيديهم راحة وبيدي رسالة، انا مش بعيد عنكم، انا واحد منكم. النبي اعظم انسان بجد، كل ما بنعيش لقطة من اللقطات دي ومشهد من المشاهد دي، اكيد اكيد احنا بنتمنى ان احنا نشوفه في الرؤية، وان ربنا يعجل لنا بذلك، وانه الواحد يعني يطيب القلب المحروق ده على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم وسكن المدينة. يا رب اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته، ومن علينا بمقام في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الأب المربي المعلم القريب من الناس، دايما بيدينا هذه الرسائل. ما كانش معزول ولا كان متكبر، مجلسه كانت فيها السعة، مجلسه كانت سكوته فيها تربية، ابتسامته الحلوة كانت جزء من منهجه في التربية. فاحنا محتاجين نخلي بيوتنا كده، نخلي ابتسامتنا رسالة كده، نبقى فعلا انسان على حال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما ننكرش على الناس بمجرد انهم ضحكوا او حكوا حاجة لطيفة او قالوا طرفة من غير ما يكون فيها مخالفة، نستخدم الوسائل دي في ان احنا نوصل رسائل. خلونا قدوات يا جماعة، بهدوءنا، بضحكتنا، حتى بسكتنا، كلها تبقى رسائل، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يسمعهم ويتبادل معهم هذه الأمور، يسكت شوية ويبتسم شوية، يربي القلوب قبل ما كان بيربي ويعلم العقول بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. طبعا محل الشاهد واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينكر على الصحابة انهم يتناشدون الشعر بين يديه. بعد كده الامام الترمذي جاب لنا الحديث اللي جابه في اول الباب، بس جابه لنا من طريق اخر، لما روى حديث ابي هريرة عن اصدق كلمة قالها شاعر، جابه لنا تاني من رواية اخرى وقال حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا شريك قال عن عبد الملك ابن عمير قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة، الثانية كانت أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وده حديث تقدم معانا في اللقاء الماضي بيانه وشرحه. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا مروان ابن معاوية وهو ابن الحارث الكوفي الحافظ، نزل مكة ونزل دمشق وهو ثقة، توفي سنة 193. قال عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي قال عن عمرو ابن الشريد قال عن أبيه رضي الله عنه قال كنت ردت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هي، حتى أنشدته 100 يعني 100 بيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد لا يسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وكذا أخرجه البغوي من طريق الإمام الترمذي. وإحنا قلنا هذا الحديث إشارة في حديث أبي هريرة في موضوع شعر أمية ابن أبي الصل. هنا الشريد رضي الله عنه بيقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ يعني كنت راكب وراه على الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يردف أصحابه خلفه، يعني ما كانش يركب الدابة بتاعته وهم اللي يشدوا لجنها ولا حاجة، لا عادي خالص، كان ممكن يركب معاه حد. ودي رسالة لطيفة انه كل واحد صاحب دابة صاحب عربية وممكن يركب فيها حد يعمل الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بس في المسجد، كان في الطريق في الركوب في الحياة اليومية، فمحتاجين نستغل لحظات الطريق والمشي والمواصلات ان احنا نستفيد فيها بفوائد. فبيقول وانا راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فانشدته 100 قافية من قول أمية بن ابي الصلت، صحابي كان حافظ اشعار كتير لهذا الشاعر الجاهلي المشهور أمية بن ابي الصلت، وكان كلام الراجل ده معروف بشعر الحكمة شعر المواعظ، عامل كده زي في الاسلام شعر المتنبي مثلا، معروف بانه كان بيتكلم بلغة الحكمة كثيرا، رغم انه ما اسلمش في النهاية. الصحابي قاعد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ابيات شعر، مش 5 ولا 10 ده 100 بيت. اذا الشعر اداة ثقافية عظيمة وبيعبر عن الحكمة والفهم والمشاعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ضد الشعر، بالعكس كان بيسمع ويناقش معاه. فمحتاجين نعلم نفسينا ونعلم أولادنا يميزوا ما بين الكلمة الهادفة والكلام التافه بتاع المهرجانات اللي بيسمعوه النهاردة شباب اليومين دول للأسف الشديد. فحتى يعني فضلا عن الحرمة لهذه الفنون اللي فيها المخالفات، لكن كمان انه يبث فيها سموم، فمحتاجين انهم يعرفوا يفرقوا يبقى عندهم هذا الذوق. فبيقول كلما انشدته بيتا قال لي هي، بصوا الكلمة الحلوة دي، عارفين يعني ايه؟ يعني بيقول له كمل، ها ما تقول كمان. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له هي ايه انت وقفت ليه، قول تاني قول اكتر، ده دليل انه متفاعل ومستمتع ومهتم. فالانصاف والتشجيع اسلوب تربوي عالي جدا. فلو ولادنا قالوا لنا حاجة حلوة، او لو واحد مثلا زوجته بتحكي له حاجة ولو حاجة بسيطة يعمل ايه؟ يقول لها ها ما تكملي، انت سكتي ليه؟ قولي كمان، انا عجبتني قوي الحتة دي، ده اسمه ايه؟ فن الانصاف النبوي. حتى انشدته 100، كانتش حاجة صدفة بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما زهقش ما قطعهوش ما قالوش كفاية بقى
احنا هنقضيها شاعر ولا ايه؟ طاووس استمع له استماعا طويلا، وده نوع من الاحتواء التربوي، محتاجين نسمع بعضين وندرب نفسينا نسمع، بس ما يبقاش الطرف الاخر قاعد بيقول اي كلام والسلام، لا، يبقى فيه رسالة، وهو كان بيقول له شعر وشعر فيه الحكمة. فبالتالي يبقى ده من أدلة المحبة، من أدلة الونس الجميل، التآنس اللي لازم يبقى ما بيننا وبين بعضينا، لازم يكون الكلام ده في بيوتنا عشان بطلنا نسمع بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، يعني الرجل ده كان قريب جدا من الإسلام، وقلنا أسلم شعره ولم يسلم قلبه، كلامه كان فيه حكمة، كان فيه معاني جميلة جدا، لكن للأسف مات على الكفر. فمش كل واحد عنده حكمة أو بيقول كلام حلو يبقى من أهل الهدى، وناخد الحكمة من أي مكان ونتلمسها، لكن لازم ما نبقاش مفتونين في أصحاب الكلام، نفرق ما بين القول والقائل، فده مهم جدا، لأن ناس كتير ما بتعرفش تفرق ما بين القول والقائل والفعل والفاعل، لأنه ساعات خلاص طالما كلام حلو يبقى هو كله على بعضه حلو، طالما اتصرف تصرف حلو يبقى هو كله، والعكس بقى طالما اتصرف تصرف غلط يبقى كله على بعضه غلط. بلاش نستخدم هذه الأمور عشان أحكامنا بتبقى مغلوطة، محتاجين نشجع بعضينا بعبارات إيجابية، هيه كمل، هاي الكلام جميل، قول تاني، محتاجين هذه الوسائل التشجيعية علشان تهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. قال الإمام الترمذي حدثنا إسماعيل ابن موسى الفزاري قال وعلي ابن حجر، الاثنين قال والمعنى واحد، يعني الاثنين قالوا لي هذا الخبر والكلمات تكاد تكون واحدة، فروى عن شيخين، الإمام الترمذي هنا عن إسماعيل ابن موسى وعن علي ابن حجر، قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد قال عن هشام ابن عروة عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث الحسنة، فقد رواه الإمام الترمذي في جامعه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وكذا الحاكم وصححه، والترمذي في جامعه لما رواه قال حديث حسن صحيح غريب، وفي البخاري حديث قريب في معناه في فضل شعر سلمان من قول هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله. هنا بقى قمة الرقي الأخلاق، وخدوا بالكم بقى من الكلام ده جدا عشان أمنا عائشة رضي الله عنها، خدوا بالكم علشان اللي بيتطولوا على مقام أم المؤمنين رضي الله عنها، أمنا رضي الله عنها وأرضاها. شوفوا حسان بن ثابت أحد الثلاثة اللي قاضوا في الإثم، فالمفروض إنها هتبقى شايلة منه على الأقل، يعني ده واحد كان ما ينفعش في أي حال من الأحوال إنه يخوض فيما خاض هؤلاء في شرف أمنا عائشة رضي الله عنها، فعلى الأقل هتبقى لها انتقام لنفسها، أو على الأقل بلاش تجيب لي سيرة الراجل ده، أقل ما فيها. لكن أمنا عائشة لما جاء عروة بن الزبير، وعروة دي خالته، فجاي بقى إيه يعني إيه ده حسان، ده حسان ده كان كذا، قلت له أوعى إن أنت تجيب سيرته، ده كان ينافح
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نتعلم درس عملي. لا تنتقموا لأنفسكم. عايزين نتعلم المعاني دي يا جماعة، علشان خاطر الكلام ده مهجور في زماننا تماما، ان الواحد ما ينتقمش لذاته، انما انتقم للدين. ايوة، لو النهاردة حد لاف عرض امنا عائشة بكلمة، والله تقوم الدنيا ولا تقعد، ولا لينا ان احنا نضع ايدينا ولا نؤيد ولا نخوض في من خاض في عز رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يبقى عادي. دي بالنسبة لنا ليست بالامور الثانوية، مهما كان فعل الاخر ده من بعض الاشياء اللي ممكن ترضي بعض الناس او تبقى ماشية مع انه الحماسة القلبية، انما ان يخاض في عرض ام المؤمنين عائشة ويبقى الانسان امه تشتم وتلعن وتعتبر لعنتها من الدين ومما يتقرب به اكثر من الصلاة على النبي الامين صلى الله عليه وسلم، ولا يتهز لنا اركاننا، والله ما يحصل. امي عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولذلك ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى عقدنا العزم انه يبقى في سلسلة قائمة هتنزل لحضراتكم ان شاء الله خلال هذه الايام عن سيرة امهاتنا بعنوان هؤلاء امهاتنا، عشان نتكلم عن سيرة امهات المؤمنين وبالذات سيرة امنا عائشة في هذا الوقت، عشان يبقى اعزاز لها، عشان ما تنتهش مننا القضايا دي في لوثة الواقع. فالشاهد كانت بتدافع عن حسان، وهي اللي بتحكي لينا الموقف ده، بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز مكان بنفسه في المسجد لحسان عشان يقول الشعر اللي بيدافع بيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المساجد ما كانتش بس دار عبادة والسلام، ده كان منبر يدعى فيه ويذكر فيه الشعر اللي فعلا يكون وسيلة للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. فلو عندنا موهبة في الشعر أو في الكلام محتاجين نستخدمها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقوم عليه قائمة يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينافع، بيدافع بحرارة كأنه بيقاتل بكلمات، يفاخر يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم، كرامته ومكانته صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا حسان مش بس كان بيدافع، ده كان كمان بيرفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم قدام الناس بالكلمة العظيمة، وده نوع من الإعلام الإسلامي النبوي، نرفع الهمم، نرد الشبهات، نعرف الناس بعظمة أعظم خلق الله، عشان يبقى الكلام ده مشاركة عملية في الدفاع عن الإسلام. نستخدم النهاردة وسائل التواصل والسوشيال ميديا بالكلمة الراقية، ونرد الردود الحماسية والعلمية، نمدح النبي صلى الله عليه وسلم بكلماتنا، نشرح للناس جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال خلقه وجمال سيرته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس، بيسنده بجبريل. هو بيقول شعر دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده الله بوحي وسند من عنده سبحانه وتعالى. فالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مش حاجة بسيطة، ده سبب لنصرة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة التحريم قال ايه؟ قال في بيان لولاية النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الدنيا كلها تبقى تند للنبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف كده إخواننا اللي كانوا بيقوموا بهذا الدور واللي ربنا أيدهم بالكلمة الطيبة، والله رؤيت لهم رؤى عظيمة جدا، وشافوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما فلان ده كتب قصيدة عظيمة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر هنا
أخي ومهجة قلبي ومن يعني كنت أتقرب إلى الله عز وجل بوده، أخونا الشيخ عبد الله كامل الله يرحمه، لما كتب أنشودته المشهورة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والله ناس كتير جدا شافت رؤى عظيمة للشيخ عبد الله بعد وفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤنسه وهو بيدخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وتأولوا هذه الرؤية بفضل دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا محتاجين كده نستخدم الدعوة والكلمة ونستخدم النشر وكل ما نؤتى من قوة عشان نبقى زي حسان رضي الله عنه، استعمل الوسائل المتاحة والمؤثرة علشان نبقى مدافعين ومجاهدين بحق في كلمتنا وبما نستطيع من مهارات في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. اشرحوا لأولادكم يعني ايه ينافع، ازاي الكلمة ممكن تبقى سلاح نبيل، ما تحتقروش اي وسيلة في الدعوة، حتى الشعر او حتى الكلمة او حتى المنشور ده، خلونا نبقى منابر على صفحاتنا في مدرستنا في قنواتنا في شغلنا في كل مكان، نبقى منبر كما كان لحسان منبر يدعو فيه إلى الله تبارك وتعالى، ندافع بالكلمة، ودي موهبة مقدسة نستخدمها لنصرة خير من وطئ الثرى بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذا الباب إنه الشعر ليس مذموما على الإطلاق، بل نستخدمه لنصرة الدين. ثم عقد الإمام الترمذي باب فقال ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمر. فقال حدثنا الحسن ابن الصباح البزار، وهو البغدادي وكان أحد الأعلام، وثقه الإمام أحمد وقال أبو حاتم صدوق، وتوفي سنة 249 ببغداد، وهو من رجال الإمام البخاري. قال حدثنا أبو النضر وهو سالم ابن أبي أمية، وقالوا بل اسمه هاشم ابن القاسم، وهو ثقة وكان يرسل وخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله ابن عقيل الكوفي الصدوق الذي خرج له أصحاب السنن الأربعة، قال عن مجالد، قال عن الشعبي، قال عن مسروق، قال عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أثرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. هذا الحديث أولا من جهة إسناده من غرائب الأحاديث، وحتى الإمام ابن كثير لما أورد هذا الحديث في كتابه شمائل الرسول قال هو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة، وقال في إسناده مجالد اللي هو مجالد بن سعيد يتكلمون فيه، فيعني الإمام ابن كثير رأى أن هذا الحديث فيه مقال. وأورده الإمام أحمد في المسند، وأورده أبو يعلى، والهيثمي لما ساقه في مجمع الزوائد قال إنه رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار، وقال رجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يقطع، يعني قال إنه والله الكلام ممكن نمشيه ويبقى الإسناد يعني من الأسانيد المقبولة على هذا الاعتبار. فهذا الحديث من الأحاديث اللي فيها إشكال، واللي حكم به الشيخ الألباني على هذا الحديث
أنه ضعيف سندا بسبب ضعف بعض الرواة كمجالد، وزي ما قلنا وقال والله طبيعة هذا الحديث وقصته كده فيها مقال وفيها إشكال. لكن على فرض أنه قد يرتقي إلى الحسن أو أنه هذا ينجبر بمجموع طرقه، على فرض ذلك فما المغزى وما الفائدة منه؟ أمنا عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع نسائه، وده يدلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع نساء أحيانا في ليلة من الليالي وبدأ يحكي معهم حكاية، وده من جمال عشرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجمعهم ويسليهم ويشاركهم بالكلام، مش بس أوامر ونواهي، فكان يحتويهم ويديهم معنى المشاركة، وكانوا فعليا مع ما يحدث من غيره كانوا فعليا أخوات، يعني يشعرنا بهذا الأمر. ده نلاحظه حتى في كلام أم المؤمنين عائشة عن أمنا زينب، رغم أنها التي كانت تسامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم بيتعبد بحسن العشرة، بالكلام مع الزوجة، بالكلام الأسر الجميل. احنا محتاجين ناخد من وقتنا لبيتنا نسمع ونحكي ونفرج عنهم بكلمة حلوة وضحكة نقية. فقالت امرأة منهن، يعني واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، استغربت من الحكاية اللي كان بتتقال، وقالت كأن الحديث حديث خرافة. عارفين لما نيجي نقول ايه هذه خرافات، كلمة خرافة دي جت منين؟ فتقول دي حكاوي كده، زي الحكاوي اللي كنا بنسمعها ونشعر انها كأنها حواديت، او زي ما احنا بنقول دلوقتي ده خيال علمي مثلا. كأن الحديث حديث خرافة، حاجة غريبة، حاجة عجيبة. بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما عدهاش بقى، فاستغل الفرصة وشرح لهم أصل الكلمة. عارفين في كلمات كده زي خرافة دي؟ عارفين خراشي؟ احنا لما نيجي نتكلم نقول باللغة الدرجة بتاعتنا فنقول ايه يا خراشي. عارفين يا خراشي دي جاية منين؟ كان واحد أصلا بيصطاد، وبعدين قعد طول اليوم ما طلعتلوش غزالة، فمرة واحدة وهو قاعد كده طلع عليه سرب غزال، فراح قال ايه؟ قال مرة واحدة تزاحمت الظباء، اللي هم الغزلان يعني، تزاحمت الظباء على خراشي فما يدري خراش ما يصيبه. فكلمة يا خراشي دي هو انا هجيبها منين ولا منين ولا منين؟ اهو ليها اصول كده الكلمات بتاعتنا الدرجة. فكلمة خرافة دي قال لهم انتوا تعرفوا دي اصلها ايه بقى؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، ده كان راجل حقيقي من قبيلة في اليمن، الجن خطفوه زمان وقعد سنين عندهم، وده كان ممكن يحصل زمان إن الجن كانوا بيتعاملوا مع الإنس، وده كان شائع في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إنه ده حصل، وإنه كان بعد كده بعد ما خطفوه تركوه للإنس، فبعد ما تركوه كان يحدث عنهم بأحاديث، فيحكي لهم بعض الأعاجيب مما رأوا، فكانوا الناس يقولوا إيه ده إيه ده، حديث خرافة، يعني حاجة ما سمعناش عنها أبدا. هذا الحديث استفاد منه أهل العلم جواز الحديث بعد العشاء، وده استمر إنه إيه نتكلم بعد العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أهله بالكلام، ونستخدم أسلوب القصص، ونعرف بعض الفوائد، وإنه كان بعض الأشياء بتحدث من الجن فيما سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا بقى استخدام أسلوب القصة والدعابة اللطيفة والكلام مع الأولاد ومع الزوجة، كل ده من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن معاشرته. ثم أورد الإمام الترمذي حديث أم زرع. بصوا بقى أنا طبعا لأنه الحديث عايز له بقى أعداد، فأنا عايز من دلوقتي أقدم له بمقدمة عشان نعيش معاه بقى في المجلس القادم، وأنا عايز أسميه ثورة في الإرشاد الأسري متكاملة. يعني عايز بجد ندعو الناس جميعا
زوجات وأزواج وبيوت المسلمين لسماع هذا الحديث وإسقاطاته الواقعية، وتبقى إن شاء الله حاجة من الحاجات اللي نحطها كوصفة إصلاح للبيوت. فأدعوكم لحديث أم زرع في رؤية واقعية إن شاء الله نعيشها مع هذا الحديث العظيم الجليل اللي حنستفيد منه عشرات إن لم نصل إلى أكثر من 100 فايدة في شرح هذا الحديث. فإيه ملخصه كده سريعا عشان نعيش مع كل كلمة من كلماته إن شاء الله في اللقاء القادم. حتى هو الإمام الترمذي رح مبوب بقى في مناسبة موضوع الثمر ده، ورح أحس بقى أن حديث أم زرع ده عايز له قعدة لوحده، فرح قال باب حديث أم زرع. وساق هذا الحديث عشان بس نخلص المقدمات كلها ونشتغل على طول بقى في المتن والحكاوي الحداشر اللي جاءت في هذا الحديث من المجلس القادم. ساقه من حديث علي ابن حجر قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال عن هشام ابن عروة عن أخيه عبد الله ابن عروة عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني 11 ست دول اتجمعوا وقعدوا سوا قعدة نسائية عادية، بس هي في الواقع ما كانتش عادية، ممكن تبقى قاعدة من الأعداد النهاردة قاعدين كلام وفضفضة وقعدة شاي حلوة بقى ومجلس كده، هو هيحصل فيه دلوقتي تقطيع وهيحصل فيه قصص وكل واحدة هتطلع بجوزها السماء وفي ناس هتنزل بيهم تبع أرض. لكن هو درس مهم يتماشى مع الباب اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده. حاجة النفس البشرية للفضفضة، وبالذات النساء بيبقى ليهم دايما حاجة أساسية للكلام للحكاوي. الأعداد دي مش بس كلام، لكن هي في الواقع جلسات تفريغ مشاعر، وممكن تبقى جلسات تبادل تجارب أو تقييم ذاتي غير مباشر. فالأعداد دي ممكن تكون سبب للراحة، لكن ننبه ونقول كتير بتبقى سبب للفتنة. ده بيعتمد على نية اللي بيتكلم وعلى اللي بيسمع وعلى اللي بينقل بعد كده. دول قعدوا وتعاهدوا وتعاقدوا، يعني ما كانش مجرد كلام والسلام، دول اتفقوا وتعهدوا وتعاقدوا انهم هيبقوا صادقين ومش هيخبوا حاجة، هتبقى جلسة مصارحة ومكاشفة. وده بيدل على انه من طبيعة المرأة انها بتميل للكلام عن علاقاتها، بالذات علاقتها الزوجية تبقى دايما عايزة تتبادل خبرات. وعشان كده تعاهدنا وتعاقدنا، اعتبروا ان هم في مشاركة دلوقتي، في عقد ما بينهم كأنهم في شراكة. ده بيورينا ان الكلام عن الازواج كان جزء من ثقافة المجتمع القديم. وهنا نتكلم ونقول فايدة خطيرة، الا وهي انه غالبا اذا اجتمعت النساء تكلمنا عن الرجال، وغالبا اذا تجمع الرجال هيكلموا على النساء. هي كده تلاقي الرجال قاعده تهزر بقى ويتكلموا بقى في الجواز وانت بتعمل ايه ومستوي ايه، ويقعدوا يهزروا في هذا المجال حتى ولو على سبيل الطرفه، فتلاقي دايما الكلام بيجي في الحته دي، والنساء تلاقيهم بيتكلموا في القضيه دي. ورغم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصص، إلا إنه ما أقرش إفشاء أسرار العلاقة الزوجية، وقال في الحديث إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وهي كمان تنشر سره، تبقى خيانة وتبقى من الأمور اللي افتقدت فيها الأمانة وغدر، ومعروف انه ينشر لكل غادر لواء. يعني الكلام عن الصفات العامة عن التصرفات الظاهرة جائز بهدف النصر، أما التفاصيل الخاصة فدي أسرار. هم تعاهدوا وتعاقدوا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني كل واحدة هتحكي كل اللي عندها حلو ووحش بدون تجميل بدون خوف، وده بيعكس الرغبة الداخلية عند الزوجة في التعبير في التقييم. واحدة هتقول أنا مرتاحة، واحدة هتقول أنا مظلومة، واحدة هتقول أنا مهملة، واحدة هتقول أنا سعيدة. ده بيورينا دايما إن الإنسان دايما بيحتاج إنه يشوف نفسه وما بيشوفش نفسه إلا بالمقارنات، إنه يسمع قصص غيره. عشان كده تلاقي الناس تنتبه جدا للتمثيليات والحكاوي وبالذات الحكاوي الاجتماعية، تلاقيهم جدا يبقوا متفاعلين معاها، لأن هذا الأمر من الأمور اللي مغروسة في نفوس البشر. فعايزين ننبه من البداية كده عشان لما نيجي ندرس هذا الحديث يبقى حطينا هذه التنبيهات الشرعية والواقعية. السوشيال ميديا النهاردة بقت مجلس 11 امرأة. السوشيال ميديا النهاردة بتنشر كل حاجة، الناس بتنشر غسلها كله، الناس بتنشر يومياتها وعلاقتها بجوزها ومشاعرها، وسواء سلبا وإيجابا، وعارفين بقى القلوب وبتاع، وإحنا كنا بنصيف في الحتة الفلانية وجوزي الله يكرمه حبيبي وداني مش عارفة فين وعمل إيه، وبعدين تتصلها عين زي الكل كده وهي ولا هنا، وحاسة إنه إيه يعني، ما هو بشارك الناس والناس تبقى فرحانة زي ما أنا فرحانة و والنبي يقول صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وبقت البيوت بتخرب بسبب هذه التصرفات اللي تفتقد للحكمة وللرشاد. محتاجين ان احنا ننتبه، هل احنا بنعرض حياتنا ولا بنفشي اسرارنا؟ محتاجين نعرف احنا بنقع في ذنوب غيبة وبنبث فتن، والواحد منا ما بيراعيش نفسيات المجتمع اللي فيه ما فيه، ولا للأسف الشديد احنا غافلين عن كل هذه المعاني. يبقى من البداية بقى كده لازم يبقى فاهمين ان الانسان بيحتاج يفهم علاقاته، وده بيحصل احيانا لما بيسمع عن علاقات الاخرين. وهذه القصة هيحصل فيها مقارنة ما بين 11 نوع من الازواج، وده مهم لاي واحد وواحدة نتعلم من خلالها هذه الدروس العملية. ففي الواقع الحديث ده مش بس قصة لطيفة، احنا هنسميه ورشة عمل زوجية متكاملة، اعترافات ومقارنات وتجارب حقيقية عشان كل واحد مننا يعرف نفسه، انا مين من الرجالة وهي مين من الستات، واحنا مرتاحين ولا محتاجين نشتغل على نفسينا شوية. فمع حديث الأم زرع ومع هذه الورشة العملية في الإرشاد الأسري، ورشة عمل زوجية متكاملة، هنعيش مع أسرار هذا الحديث الماتع في لقائنا القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.